إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من رضيتم بالله ربا ورضيتم بالإسلام دينا ورضيتم بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وهاديا وبشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم، يا من تؤمنون بالقرآن وتعظمونه، اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شاء لكم أن تأتوا إلى هذه الحياة لمهمة عظيمة، لمهمة جليلة، تحدث عنها ربكم في الملأ الأعلى، فقال قبل أن يخلق أباكم آدم إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يقوم هذا الخليفة على هذه الأرض بأداء مهمة عظيمة، ألا وهي مهمة الابتلاء، لأن الرب سبحانه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. أبت هذه المخلوقات العظيمة أن تحمل الأمانة، وحملها الإنسان، فشاء الرب لهذا الإنسان أن يبتلى بحمل هذه الأمانة. وهذه الأمانة تشريف وتكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولكن هذه الأمانة وهذا التكريم ليس معناه أنكم تأتون إلى هذه الأرض من أجل أن تعيشوا في هناء وفي سلام وفي محبة وفي راحة بال. فالأرض ليست دار نعيم، وإنما هي دار ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإننا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وكذلك الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك جاء الخليفة على هذه الأرض للابتلاء وللامتحان وللاختبار. فمن فاز، فاز بالرضوان الأعظم وفاز برضا الله ودخل الجنة في الدار الآخرة من أجل أن يتنعم. فدار الآخرة للحساب وللتنعيم وللعقاب، لأن الإنسان الذي شاء له ربه أن يختبر على هذه الأرض ويمتحن سيؤول أمره في النهاية إلى الانقسام إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الجنة تحدث عنها القرآن كما تعلمون، والنار تحدث عنها القرآن كما تعلمون وفصل في الحديث تفصيلا. ولكن الحياة الدنيا دار ابتلاء، فلا بد للمسلم أن يفهم أنه مبتلى وأنه ممتحن على هذه الأرض. لا يوجد شيء يمر بك إلا امتحان وإلا اختبار. حينما تلقاني وألقاك أنا ممتحن بك وأنت ممتحن بي. رزقك الله زوجة، هي ممتحنة بك وأنت ممتحن بها. رزقك الله أولادا، أنت ممتحن بهم وهم ممتحنون بك. بل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كلنا فتنة للآخر. الحكام فتنة للمحكومين، والمحكومون فتنة للحكام. الزوج للزوجة فتنة، والزوجة للزوج فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى كلمة فتنة اختبار وامتحان. إذا فهمنا هذه الأمور علمنا أننا في امتحان. والامتحان حينما تجلس في غرفة الامتحانات وتأتي إليك كراسة الأسئلة، كل ما يمر بك في ذلك التوقيت هو من ضمن الامتحان. وقد يكون هناك امتحان شفوي، وقد يكون الامتحان بالتجربة، وقد يكون الامتحان كشف هيئة، وقد يكون الامتحان في هذه الحياة الدنيا بكل شيء. تمتحن بالأوامر الربانية وبالنواهي الربانية، وأنت عندك الشهوة وتؤمر أن تفعل الخير وأن تنتهي عن الشر، ومعك الشيطان. الشيطان يدفعك ويؤذك أذى على ارتكاب المعاصي. وهناك ملائكة، هذه الملائكة تجعل بك وتبشرك وتسعى جاهدة لكي تكون معها ضد الشيطان والمعركة، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الطاغوت الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان. فسر الطاغوت بأنه الشيطان وأعوان الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبناء على ذلك فإن من الناس ناس ينجحون وإن من الناس ناس ينهزمون في المعركة، وأحيانا يكون الأمر دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تنتصر طارة وتنهزم الأخرى. إذا فهمنا هذا علمنا أن كل ما يمر بنا في الحياة الدنيا امتحانات، على المستوى السياسي، على مستوى الدول، على مستوى الدولة الواحدة، على مستوى الإقليم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. والرسول وهو النموذج الأعظم بالنسبة للعبد الكامل، العبد الرباني الذي هو يعد النموذج والأسوة للنجاح المطلق. كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت حياة الأنبياء؟ كلها كانت اختبارات وامتحانات. وأمرنا أن نحسن الظن بربنا، وأمرنا ألا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وألا نيأس من روح الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. فأنت ممتحن بالغنى وبالفقر، أنت ممتحن بالصحة وبالمرض، أنت ممتحن بالانتصار وممتحن بالهزيمة، أنت ممتحن بالناس. كل ما يمر عليك كما ذكرنا هو أسئلة في كراس الامتحانات، اختبارات. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولا يوجد إنسان في هذه الدنيا يمتحن بنوع واحد من أنواع الامتحانات ولا الابتلاءات، ولكنها امتحانات متعددة. والرب يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فلست أنا الذي أستطيع أن أقول لربي يا ربي اختر لي الإجابة الأسئلة التي تناسبني أو الامتحان الذي يناسبني، أبدا. هو الذي يختار سبحانه، لدرجة أنه حتى مع الأنبياء امتحن الأنبياء بالفقر وبالغنى، بالملك وبسلب الملك، امتحن الأنبياء بالمرض وبالصحة، امتحن الأنبياء حتى بسلب الحرية كما حدث مع يوسف عليه السلام وبيع في مصر كرقيق بعد أن حدث معه ومع إخوته ما أخبرنا القرآن الكريم. إذا معنى ذلك أن الإنسان ممتحن في كل لحظة، فهل سينجح الإنسان أم سينهزم في هذه المعركة؟ أنت لست مخيرا في الدخول في المعركة، فإن هذا قضاء قضاه الله تبارك وتعالى. واعلموا أنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تخلق ومن قبل أن تظهر للوجود. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. بيقول لكم ذلك ويعلمكم بأن الإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم جدا ومفيد لك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وبناء على ذلك إن فهم الإنسان هذه الحقيقة، وأن الإنسان خلق في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد في معاناة، لو فهم الإنسان هذا لعلم أنه ممتحن في كل شيء. ولكن المؤمن يختلف عن غيره، فالمؤمن يعلم أن الله معه وأن الله وعده بأن تكون العاقبة له، ولذلك عنده أمل وعنده حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. لا يقنط المؤمن من رحمة الله، ولذلك جاءت النصوص في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في باب المعاصي، وفي باب التوبة رب العالمين يعرف أننا مذنبون وأننا كبشر خطاؤون، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. إياك أن تظن أن هناك بشر لا يخطئ، أن هناك بشر معصوم، إلا من عصمهم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يبين ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اسمع، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب تغفر. معقولة؟ أيوة، أي ذنب إن تبت إلى الله تاب الله عز وجل عليك. إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر. أيوة، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الإسلام يجب ما قبله، الهجرة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله، صيام رمضان. إذن أبواب من الخير مفتوحة للإنسان الخطاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مأمورون بأن ننيب إلى الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ناقلا عن ربه سبحانه وتعالى حديثا قدسيا عجيبا: أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. اسمع، الله يقول في عليائه، يقول هذا عن البشر الضعيف المسكين: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا ذكرتم ربكم كان الله معكم، معي خاصة، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسي بدون أن يطلع الناس ذكرته في نفسي. الله أكبر، أنا أذكر الله في نفسي، أنا النفس الضعيفة، النفس الذليلة، النفس التي لا تساوي شيئا، فيذكرني العظيم خالق السماوات والأرض في نفسه هو. وإذا ذكرني في ملأ، كما نذكر الرب الآن في هذا الملأ، ذكرته في ملأ خير من ملائه الذي ذكرني فيه. أنا أذكر الله الآن في وسط هذه الجموع الطيبة، الوجوه البشوشة المسلمة، لكن رب العالمين يذكرنا الآن في ملأ خير من هذا الملأ، في الملأ الأعلى مع الملائكة العظماء. ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه الذي ذكرني فيه. ولئن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه باعا، وإن تقربت منه زراعا، وإن تقرب مني زراعا تقربت منه أكثر باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ولا أبالي. سبحان الله، الذي يتكلم هذا الكلام ليس وزيرا من الوزراء، ليس عظيما من العظماء، ليس بشرا من البشر، ليس عالما من العلماء. يعني لو عالم من العلماء المحببين إلى نفسك يقول لك أنك إذا تقربت مني شبرا تقربت منك زراعا، ما هذا التواضع؟ وإن من تقرب إلي زراعا تقربت منه باعا. تخيل لو رئيس الدولة قال لك هذا: لو تقربت مني شبرا تفرح أوي. بسم الله ما شاء الله. الذي يقول ذلك ليس ملكا من ملوك الدنيا، ليس عالما من علماء الإسلام، ليس نبيا من الأنبياء، ليس ملكا من الملائكة. الذي يقول هذا الكلام هو خالق السماوات والأرض، الذي يأتي له كل المخلوقات، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الكل بالنسبة له عبيد، ومع ذلك يعاملنا هذه المعاملة. أي لطف هذا؟ أي رحمة هذه؟ أي نعيم هذا؟ هو نعيم الرب سبحانه الذي اجتبانا والذي اصطفانا والذي كرمنا. فلنحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولا نستقل أنفسنا، ولا نجعل أنفسنا في غيبوبة عن أمر الله وعن نهي الله. مهما اشتدت بنا شدائد الحياة الدنيا. أيها المريض، إن أصابك المرض فاعلم أن الفرج عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأتك بالمرض ليعاقبك، وإنما ليطهرك. أيها المحتاج، أيها المدين الذي أثقلك الدين والكرب والمذلة بين الناس، اعلم أن الله لم يفعل بك هذا كراهية فيك ولا عقوبة لك، وإنما ابتلاء لك واختبار لك، لكي يظهر من معدنك الدخيل، لكي ينقيك، لكي يطهرك. ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. وإذا دخل الشيطان في ذهنك وأراد أن يختلك عن طريق الله ويقول لك ايأس من رحمتي، اقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، إن الله قد كرهك وغضب عليك ففعل بك وفعل، ارجع إلى القرآن العصمة، ارجع إلى السبيل المستقيم الصراط المستقيم، لترى كيف عامل الله أنبياءه. هل أنت أعظم من الأنبياء؟ إن كنت مريضا فانظر إلى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا أهل الأمراض، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. يا من تعيشون في كرب وفي ضيق واشتدت بكم المظالم، انظروا إلى ما حدث مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما صغيرا حسده إخوته فألقوه في الجب، ثم بيع بعد ذلك رقيقا، بيع عبدا لأهل مصر واشتراه العزيز، وانتقل من بلاء إلى بلاء إلى بلاء، ثم وقع في غواية امرأة العزيز لولا أن عصمه الله سبحانه وتعالى، ثم جاءت النسوة لكي يختلنه عن دينه وعن عفته ويراودنه عليه الصلاة والسلام عن عفته وعصمته وشرفه وكرامته، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فينتقل إلى السجن ويلبس في السجن سنين، وفي الوجه المقابل أبوه يعقوب النبي يحرم من ابنه وفلذة كبده يوسف، ومع ذلك يقول لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يلقي بالكلمة لتصبح حكمة للعالمين، من زمان يعقوب إلى زماننا وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل حينما يؤخذ ابنه الآخر بنيامين ويمتنع الكبير أن يأتي إليه، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حينئذ يبكي يعقوب النبي وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم ويقول مع ذلك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من رحمة الله وأظن به أفضل الظن لأني أعلم عنه ما لا تعلمون، إنما أشكو بثي وحزني. ليس للناس، لا تشكو للناس، لا تشكو خالق السماوات والأرض الرؤوف الرحيم، تشكوه للخلق الضعيف الجاحد الذي يتمنى لك الشر، وإن مشكو بثك وحزنك ومرضك واحتياجك إلى رب العالمين الذي يرحم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اسمع هذه الكلمة: وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا نبي ومع ذلك حدث لي كذا وكذا. نعم، لأني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك كانت النتيجة: ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. الله كل الذي حدث لك يا يوسف وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. انظر نظرة الأنبياء للرب سبحانه وتعالى، وثقتهم في الله وتوكلهم على الله وحسن ظنهم برب العالمين سبحانه. نحن لا يحدث لنا عشر معشر ما حدث لهؤلاء، ومع ذلك للأسف نقنط من رحمة الله. ولذلك لما جاء الملائكة ليبشر إبراهيم على كبر، يبشرونه على كبر بإسحاق عليه السلام، قال: فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يقول: من يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. لا يقنط إلا الضال فقط، أما المستقيم على أمر الله فلا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولذلك كانت تعلم للأطفال الصغار: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يذكر معنى الآية التي قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فيقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أمر قد نفذ وكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. كان الأنبياء على دراية بهذا وعلى علم، كما قال يعقوب عليه السلام: وأعلم من الله ما لا تعلمون. ألم يوضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن يبتلى ابتلاءات عجيبة؟ ولذلك يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. من الذي ابتلى؟ الله ابتلى إبراهيم عليه السلام، ولذلك جاء المفعول به مقدم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الرب ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن. ولذلك قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم كلما دخل أرضا من أراضي الله يدعو إلى الله تعالى، ويقف ضده من يقف، حتى يخترع المنجنيق لقذفه في النار ويلقى في النار عليه السلام، وما يقول إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. سبحان الله، وينتقل من دار إلى دار ويمتحن بذبح ابنه عليه السلام: اذبح إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. اختبارات وامتحانات عجيبة. وابنه إسماعيل الذي امتحن بالذبح ووضعت السكين على رقبته، يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا ليس من باب القضاء والقدر، ولكن من باب الأمر التشريعي. يا يعني ليس الأمر جاء هكذا كقضاء وقدر كمصيبة، ولكن الامتحان أن يأتي بيد الأب: اذبح ابنك يا إبراهيم. فلما أسلم، أسلم إبراهيم لأمر الله، وأسلم إسماعيل لأمر الله، فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وأنت محسن. ويؤمر قبل ذلك بأن يذهب بابنه وبذو ابنه الوحيد وقتئذ لم يكن قد رزق بإسحاق: اذهب إلى تلك الأرض التي هي صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا عصر للحياة فيها، قطعة هكذا من أرض الله كما يقول الجغرافيون كباطن الكف بين الأصابع، هكذا كانت مكة ولا يوجد فيها أي أثر للحياة. اجعل امرأتك وابنك في هذا المكان. وحينما تسأله زوجه الطيبة الصديقة هاجر المصرية تقول له: يا إبراهيم لماذا جئت بنا إلى هذا المكان الموحش لتتركني أنا وولدك فلذة كبدك وحيدك يا إبراهيم ألقى في هذا المكان؟ وليس عنده إجابة لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فحينئذ تقول له: الله تعرف أن رجلها نبي، أن رجلها رسول، أن رجلها رجل صالح ينفذ أمر الله وحده. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، ليس عندي غير أني أمرت أن أجعلك أنت وابنك في هذا المكان الموحش القفر. لم يخف عليها من أسد أو من ذئب أو من قطاع طريق، لأن الذي أمره أن يضع امرأته وابنه في هذا المكان الموحش هو رب العالمين، رب الناس أجمعين. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فإن كان إبراهيم عظيما فإن هاجر كانت عظيمة، فإن هاجر كانت عظيمة ترد عليه وتقول: اسمع، إذا لا يضيعنا. ما هذا الكلام الذي يخرج من فم هذه الصديقة التي ما أعطاها التاريخ حقها؟ تقول هذه الكلمة وتكون النتيجة عن التاريخ لم يجعل هاجر في المكانة التي تليق بها، الناس لم يضعوها في المكانة التي تليق بها، ولكن شاء الرب سبحانه أن يجعل خطواتها التي تخطوها وجريها وسعيها من أجل البحث عن الماء جزاء وفاقا لتوكلها العظيم على الله وموقفها الأمين من دين الله، جعل تحركاتها نسكا: إن الصفا والمروة من شعائر الله في الحج وفي العمرة. يسعى الناس ليتبعوا وليقلدوا خطوات السيدة هاجر التي رضيت بهذا الخراب، ورضيت بأن توضع مع ولدها في هذه البقعة التي كان ظاهرها أنها بقعة لا يأتي منها خير على الإطلاق، وما كانت تدري أن هنا سيبنى بيت لله وستصبح أرض المناسك. ولذلك تقول: إذا لا يضيعنا. وما ضيعها الله وما ضيع ولدها، فمن صدق مع الله لا يضيع. وذكرني هذا بمقولة موسى حينما أدركه فرعون وجيش فرعون، فقال بنو إسرائيل ضعاف الإيمان، قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. وحينئذ هداه الله ونصره الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أبعد هذه الرحلة الإيمانية العظيمة في سير هؤلاء العظماء الذين ما جعلهم الله يعيشون في الدنيا منعمين وما يعيشون في حياة الملوك، وإنما عاشوا مختبرين، عاشوا ممتحنين، وهم أقرب الناس والخلق أجمعين إلى الله. إنهم حملة الأمانة، إنهم الأنبياء. تريد أنت لنفسك وأنت تخطو الخطوات التي تؤهلك لكي تكون تابعا من أتباعهم، تريد بعد ذلك أن تعيش أنت منعما كفرعون والنمروذ وأهل الضلال والشر الذين لهم الدنيا، والمؤمنون الصادقون المخلصون المختبرون الناجحون في الامتحان لهم الآخرة. إن المؤمن حياته مختلفة عن حياة الكفار. المؤمن يعلم أنه جيء به إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، فعليه أن يحسن الظن بربه وأن يتوكل على الله، وفي نفس الوقت يعمل بالأسباب ولا يترك الأسباب نهبا لأهل الكفر وأهل الشرك، بل عليك أن تعمل بالأسباب لأن الله جعل في هذه الأرض وجعل في هذه الدنيا أسبابا، من أخذ بها لا ينظر حينئذ لإيمان أو لكفر، وإنما هي من سلك السبيل الذي جعله الله تبارك وتعالى للوصول إلى القوة. إلى القوة سيتخذها سينجح، ولكن المؤمن الفرق بين المؤمن ولكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن حينما يفعل ذلك يكون متوكلا على الله واثقا من نصر الله تبارك وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع، وفي قراءة: يدفع عن الذين آمنوا. الله يدافع ويدفع عنكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وكذلك: وإن رسلنا لهم الغالبون، وكذلك: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكذلك كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، ولكن بشرط أن نحقق الإيمان والعمل الصالح وأن نأخذ بالأسباب، لدرجة أنه قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قول الله الذي ذكرناه لكم. فعلينا أن نحسن الظن بربنا، ولنعلم أن الإنسان منا إذا مات وهو يحسن الظن بالله سبحانه، مهما أوتي في الدنيا من مشاكل وأضرار ومكروهات، فإنه إن مات وهو يحسن الظن بالله سبحانه سيجدن الله تبارك وتعالى عند حسن ظنه به. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نأمل في الله خيرا، وإياكم وسوء الظن برب العالمين. عندنا آيات في القرآن تقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، ويقول إبراهيم لقوم: فما ظنكم برب العالمين. هناك ظن سيء بالله، ولذلك قال: ويعذب المنافقين والمنافقات، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. ظن السوء، عليهم دائرة السوء. إياك أن تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت بالله عز وجل الظن كان لك الخير كله، ولكن اعلم أن حسن الظن بالله لابد معه من عمل، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فحسن الظن مع العمل، حسن وإلا فحسن الظن بدون عمل يعد من أبواب الغرور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى على كلمة الحق وكلمة التوحيد ونشر السنة وقمع البدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من رضيتم بالله ربا ورضيتم بالإسلام دينا ورضيتم بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وهاديا وبشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم، يا من تؤمنون بالقرآن وتعظمونه، اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شاء لكم أن تأتوا إلى هذه الحياة لمهمة عظيمة، لمهمة جليلة، تحدث عنها ربكم في الملأ الأعلى، فقال قبل أن يخلق أباكم آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة، يقوم هذا الخليفة على هذه الأرض بأداء مهمة عظيمة، ألا وهي مهمة الابتلاء، لأن الرب سبحانه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. أبت هذه المخلوقات العظيمة أن تحمل الأمانة، وحملها الإنسان، فشاء الرب لهذا الإنسان أن يبتلى بحمل هذه الأمانة. وهذه الأمانة تشريف وتكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن هذه الأمانة وهذا التكريم ليس معناه أنكم تأتون إلى هذه الأرض من أجل أن تعيشوا في هناء وفي سلام وفي محبة وفي راحة بال، فالأرض ليست دار نعيم، وإنما هي دار ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإننا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وكذلك الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك جاء الخليفة على هذه الأرض للابتلاء وللامتحان وللاختبار. فمن فاز، فاز بالرضوان الأعظم وفاز برضا الله ودخل الجنة في الدار الآخرة من أجل أن يتنعم. فدار الآخرة للحساب وللتنعيم وللعقاب، لأن الإنسان الذي شاء له ربه أن يختبر على هذه الأرض ويمتحن سيؤول أمره في النهاية إلى الانقسام إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الجنة تحدث عنها القرآن كما تعلمون، والنار تحدث عنها القرآن كما تعلمون وفصل في الحديث تفصيلا. ولكن الحياة الدنيا دار ابتلاء، فلا بد للمسلم أن يفهم أنه مبتلى وأنه ممتحن على هذه الأرض. لا يوجد شيء يمر بك إلا امتحان وإلا اختبار. حينما تلقاني وألقاك أنا ممتحن بك وأنت ممتحن بي، رزقك الله زوجة هي ممتحنة بك وأنت ممتحن بها، رزقك الله أولادا أنت ممتحن بهم وهم ممتحنون بك. بل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كلنا فتنة للآخر. الحكام فتنة للمحكومين، والمحكومون فتنة للحكام. الزوج للزوجة فتنة، والزوجة للزوج فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومعنى كلمة فتنة اختبار وامتحان. إذا فهمنا هذه الأمور علمنا أننا في امتحان. والامتحان حينما تجلس في غرفة الامتحانات وتأتي إليك كراسة الأسئلة، كل ما يمر بك في ذلك التوقيت هو من ضمن الامتحان. وقد يكون هناك امتحان شفوي، وقد يكون الامتحان بالتجربة، وقد يكون الامتحان كشف هيئة، وقد يكون الامتحان في هذه الحياة الدنيا بكل شيء. تمتحن بالأوامر الربانية وبالنواهي الربانية، وأنت عندك الشهوة وتؤمر أن تفعل الخير وأن تنتهي عن الشر، ومعك الشيطان، الشيطان يدفعك ويؤذك أذى على ارتكاب المعاصي، وهناك ملائكة، هذه الملائكة تجعل بك وتبشرك وتسعى جاهدة لكي تكون معها ضد الشيطان. والمعركة كما قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الطاغوت الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، فسر الطاغوت بأنه الشيطان وأعوان الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبناء على ذلك فإن من الناس ناس ينجحون وإن من الناس ناس ينهزمون في المعركة، وأحيانا يكون الأمر دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تنتصر طارة وتنهزم الأخرى. إذا فعلنا هذا علمنا أن كل ما يمر بنا في الحياة الدنيا امتحانات، على المستوى السياسي، على مستوى الدول، على مستوى الدولة الواحدة، على مستوى الإقليم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. والرسول وهو النموذج الأعظم بالنسبة للعبد الكامل، العبد الرباني الذي هو يعد النموذج والأسوة للنجاح المطلق. كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت حياة الأنبياء؟ كلها كانت اختبارات وامتحانات. وأمرنا أن نحسن الظن بربنا، وأمرنا ألا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وألا نيأس من روح الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. فأنت ممتحن بالغنى وبالفقر، أنت ممتحن بالصحة وبالمرض، أنت ممتحن بالانتصار وممتحن بالهزيمة، أنت ممتحن بالناس. كل ما يمر عليك كما ذكرنا هو أسئلة في كراس الامتحانات، اختبارات. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولا يوجد إنسان في هذه الدنيا يمتحن بنوع واحد من أنواع الامتحانات ولا الابتلاءات، ولكنها امتحانات متعددة. والرب يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فلست أنا الذي أستطيع أن أقول لربي: يا ربي اختر لي الإجابة، الأسئلة التي تناسبني أو الامتحان الذي يناسبني، أبدا. هو الذي يختار سبحانه، لدرجة أنه حتى مع الأنبياء امتحن الأنبياء بالفقر وبالغنى، بالملك وبسلب الملك، امتحن الأنبياء بالمرض وبالصحة، امتحن الأنبياء حتى بسلب الحرية كما حدث مع يوسف عليه السلام، وبيع في مصر كرقيق بعد أن حدث معه ومع إخوته ما أخبرنا القرآن الكريم. إذا معنى ذلك أن الإنسان ممتحن في كل لحظة. فهل سينجح الإنسان أم سينهزم في هذه المعركة؟ أنت لست مخيرا في الدخول في المعركة، فإن هذا قضاء قضاه الله تبارك وتعالى. واعلموا أنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تخلق ومن قبل أن تظهر للوجود. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها.
إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا بيقول لكم ذلك ويعلمكم بأن الإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم جدا ومفيد لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وبناء على ذلك إن فهم الإنسان هذه الحقيقة وأن الإنسان خلق في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد في معاناة، لو فهم الإنسان هذا لعلم أنه ممتحن في كل شيء. ولكن المؤمن يختلف عن غيره، فالمؤمن يعلم أن الله معه وأن الله وعده بأن تكون العاقبة له، ولذلك عنده أمل وعنده حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. لا يقنط المؤمن من رحمة الله، ولذلك جاءت النصوص في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في باب المعاصي وفي باب التوبة. رب العالمين يعرف أننا مذنبون وأننا كبشر خطاؤون، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. إياك أن تظن أن هناك بشر لا يخطئ، أن هناك بشر معصوم إلا من عصمهم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يبين ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اسمع، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب تغفر. معقولة؟ أيوة، أي ذنب إن تبت إلى الله تاب الله عز وجل عليك. إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر. أيوة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الإسلام يجب ما قبله، الهجرة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله، صيام رمضان. إذن أبواب من الخير مفتوحة للإنسان الخطاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مأمورون بأن ننيب إلى الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ناقلا عن ربه سبحانه وتعالى حديثا قدسيا عجيبا، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. اسمع، الله يقول في عليائه، يقول هذا عن البشر الضعيف المسكين، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا ذكرتم ربكم كان الله معكم، معي خاصة، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسي بدون أن يطلع الناس ذكرته في نفسي. الله أكبر، أنا أذكر الله في نفسي، أنا النفس الضعيفة، النفس الذليلة، النفس التي لا تساوي شيئا، فيذكرني العظيم خالق السماوات والأرض في نفسه هو. وإذا ذكرني في ملأ كما نذكر الرب الآن في هذا الملأ، ذكرته في ملأ خير من ملائه الذي ذكرني فيه. أنا أذكر الله الآن في وسط هذه الجموع الطيبة، الوجوه البشوشة المسلمة، لكن رب العالمين يذكرنا الآن في ملأ خير من هذا الملأ، في الملأ الأعلى مع الملائكة العظماء. ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه الذي ذكرني فيه. ولئن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه باعا، وإن تقربت منه زراعا، وإن تقرب مني زراعا تقربت منه أكثر باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ولا أبالي. سبحان الله، الذي يتكلم هذا الكلام ليس وزيرا من الوزراء، ليس عظيما من العظماء، ليس بشرا من البشر، ليس عالما من العلماء. يعني لو عالم من العلماء المحببين إلى نفسك يقول لك أنك إذا تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا. ما هذا التواضع؟ وإمن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. تخيل لو رئيس الدولة قال لك هذا، لو تقربت مني شبرا تفرح أوي. بسم الله ما شاء الله. الذي يقول ذلك ليس ملكا من ملوك الدنيا، ليس عالما من علماء الإسلام، ليس نبيا من الأنبياء، ليس ملكا من الملائكة. الذي يقول هذا الكلام هو خالق السماوات والأرض، الذي يأتي له كل المخلوقات، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الكل بالنسبة له عبيد، ومع ذلك يعاملنا هذه المعاملة. أي لطف هذا؟ أي رحمة هذه؟ أي نعيم هذا؟ هو نعيم الرب سبحانه الذي اجتبانا والذي اصطفانا والذي كرمنا. فلنحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولا نستقل أنفسنا، ولا نجعل أنفسنا في غيبوبة عن أمر الله وعن نهي الله. مهما اشتدت بنا شدائد الحياة الدنيا. أيها المريض، إن أصابك المرض فاعلم أن الفرج عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأتك بالمرض ليعاقبك وإنما ليطهرك. أيها المحتاج، أيها المدين الذي أثقلك الدين والكرب والمذلة بين الناس، اعلم أن الله لم يفعل بك هذا كراهية فيك ولا عقوبة لك، وإنما ابتلاء لك واختبار لك، لكي يظهر من معدنك الدخيل، لكي ينقيك، لكي يطهرك. ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. وإذا دخل الشيطان في ذهنك وأراد أن يختلك عن طريق الله ويقول لك: ايأس من رحمتي، اقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، إن الله قد كرهك وغضب عليك ففعل بك وفعل، ارجع إلى القرآن العصمة، ارجع إلى السبيل المستقيم الصراط المستقيم، لترى كيف عامل الله أنبياء. هل أنت أعظم من الأنبياء؟ إن كنت مريضا فانظر إلى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا أهل الأمراض، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. يا من تعيشون في كرب وفي ضيق واشتدت بكم المظالم، انظروا إلى ما حدث مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان غلاما صغيرا حسده إخوته فألقوه في الجب، ثم بيع بعد ذلك رقيقا، بيع عبدا لأهل مصر واشتراه العزيز، وانتقل من بلاء إلى بلاء إلى بلاء، ثم وقع في غواية امرأة العزيز لولا أن عصمه الله سبحانه وتعالى، ثم جاءت النسوة لكي يختلنه عن دينه وعن عفته ويراودنه عليه الصلاة والسلام عن عفته وعصمته وشرفه وكرامته، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فينتقل إلى السجن ويلبس في السجن سنين، وفي الوجه المقابل أبوه يعقوب النبي يحرم من ابنه وفلذة كبده يوسف، ومع ذلك يقول لإخوته: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يلقي بالكلمة لتصبح حكمة للعالمين، من زمان يعقوب إلى زماننا وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل حينما يؤخذ ابنه الآخر بنيامين ويمتنع الكبير أن يأتي إليه، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حينئذ يبكي يعقوب النبي وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم ويقول مع ذلك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من رحمة الله وأظن به أفضل الظن لأني أعلم عنه ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني، ليس للناس، لا تشكو للناس، لا تشكو خالق السماوات والأرض الرؤوف الرحيم، تشكوه للخلق الضعيف الجاحد الذي يتمنى لك الشر. وإنما اشكو بثك وحزنك ومرضك واحتياجك إلى رب العالمين الذي يرحم. إنما اشكو بثي وحزني إلى الله، اسمع هذه الكلمة، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا نبي ومع ذلك حدث لي كذا وكذا، نعم، لأني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك كانت النتيجة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. الله أحكم الذي حدث لك يا يوسف وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. انظر نظرة الأنبياء للرب سبحانه وتعالى وثقتهم في الله وتوكلهم على الله وحسن ظنهم برب العالمين سبحانه. نحن لا يحدث لنا عشر معشر ما حدث لهؤلاء، ومع ذلك للأسف نقنط من رحمة الله. ولذلك لما جاء الملائكة ليبشروا إبراهيم على كبر، يبشرونه على كبر بإسحاق عليه السلام، قال فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يقول من يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، لا يقنط إلا الضال فقط، أما المستقيم على أمر الله فلا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولذلك كانت تعلم للأطفال الصغار يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يذكر معنى الآية التي قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فيقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أمر قد نفذ وكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. كان الأنبياء على دراية بهذا وعلى علم كما قال يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون. ألم يوضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن يبتلى ابتلاءات عجيبة؟ ولذلك يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، من الذي ابتلى؟ الله ابتلى إبراهيم عليه السلام، ولذلك جاء المفعول به مقدم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الرب ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن، ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم كلما دخل أرضا من أراضي الله يدعو الله، يدعو إلى الله تعالى، ويقف ضده من يقف حتى يخترع المنجنيق لقذفه في النار ويلقى في النار عليه السلام، وما يقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. سبحان الله، وينتقل من دار إلى دار ويمتحن بذبح ابنه عليه السلام. اذبح إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك. اختبارات وامتحانات عجيبة. وابنه إسماعيل الذي امتحن بالذبح ووضعت السكين على رقبته، يقول عليه الصلاة والسلام يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا ليس من باب القضاء والقدر، ولكن من باب الأمر التشريعي. يعني ليس الأمر جاء هكذا كقضاء وقدر كمصيبة، ولكن الامتحان أن يأتي بيد الأب. اذبح ابنك يا إبراهيم. فلما أسلم، أسلم إبراهيم لأمر الله، وأسلم إسماعيل لأمر الله، فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وأنت محسن. ويؤمر قبل ذلك بأن يذهب بابنه وابنه الوحيد وقتئذ لم يكن قد رزق بإسحاق. اذهب إلى تلك الأرض التي هي صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا عصر للحياة فيها، قطعة هكذا من أرض الله كما يقول الجغرافيون كباطن الكف بين الأصابع، هكذا كانت مكة ولا يوجد فيها أي أثر للحياة. اجعل امرأتك وابنك في هذا المكان. وحينما تسأله زوجه الطيبة الصديقة هاجر المصرية تقول له يا إبراهيم لماذا جئت بنا إلى هذا المكان الموحش لتتركني أنا وولدك فلذة كبدك وحيدك يا إبراهيم ألقى في هذا المكان؟ وليس عنده إجابة، لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فحينئذ تقول له تعرف أن رجلها نبي، أن رجلها رسول، أن رجلها رجل صالح ينفذ أمر الله وحده. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، ليس عندي غير أني أمرت أن أجعلك أنت وابنك في هذا المكان الموحش القفر. لم يخف عليها من أسد أو من ذئب أو من قطاع طريق، لأن الذي أمره أن يضع امرأته وابنه في هذا المكان الموحش هو رب العالمين، رب الناس أجمعين. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فإن كان إبراهيم عظيما فإن هاجر كانت عظيمة، فإن هاجر كانت عظيمة ترد عليه وتقول اسمع إذا لا يضيعنا. ما هذا الكلام الذي يخرج من فم هذه الصديقة التي ما أعطاها التاريخ حقها؟ تقول هذه الكلمة وتكون النتيجة عن التاريخ لم يجعل هاجر في المكانة التي تليق بها، الناس لم يضعوها في المكانة التي تليق بها، ولكن شاء الرب سبحانه أن يجعل خطواتها التي تخطوها وجريها وسعيها من أجل البحث عن الماء جزاء وفاقا لتوكلها العظيم على الله وموقفها الأمين من دين الله، جعل تحركاتها نسكا. إن الصفا والمروة من شعائر الله في الحج وفي العمرة، يسعى الناس ليتبعوا وليقلدوا خطوات السيدة هاجر التي رضيت بهذا الخراب ورضيت بأن توضع مع ولدها في هذه البقعة التي كان ظاهرها أنها بقعة لا يأتي منها خير على الإطلاق، وما كانت تدري أن هنا سيبنى بيت لله وستصبح أرض المناسك. ولذلك تقول إذا لا يضيعنا، وما ضيعها الله وما ضيع ولدها، فمن صدق مع الله لا يضيع. وذكرني هذا بمقولة موسى حينما أدركه فرعون وجيش فرعون، فقال بنو إسرائيل ضعاف الإيمان قالوا إنا لمدركون، كلا 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 إن معي ربي سيهدين. وحينئذ هداه الله ونصره الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أبعد هذه الرحلة الإيمانية العظيمة في سير هؤلاء العظماء الذين ما جعلهم الله يعيشون في الدنيا منعمين وما يعيشون في حياة الملوك، وإنما عاشوا مختبرين، عاشوا ممتحنين، وهم أقرب الناس والخلق أجمعين إلى الله. إنهم حملة الأمانة، إنهم الأنبياء. تريد أنت لنفسك وأنت تخطو الخطوات التي تؤهلك لكي تكون تابعا من أتباعهم، تريد بعد ذلك أن تعيش أنت منعما كفرعون والنمروز وأهل الضلال والشر الذين لهم الدنيا، والمؤمنون الصادقون المخلصون المختبرون الناجحون في الامتحان لهم الآخرة. إن المؤمن حياته مختلفة عن حياة الكفار. المؤمن يعلم أنه جيء به إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، فعليه أن يحسن الظن بربه وأن يتوكل على الله، وفي نفس الوقت يعمل بالأسباب ولا يترك الأسباب نهبا لأهل الكفر وأهل الشرك، بل عليك أن تعمل بالأسباب لأن الله جعل في هذه الأرض وجعل في هذه الدنيا أسبابا، من أخذ بها لا ينظر حينئذ لإيمان أو لكفر، وإنما هي من سلك السبيل الذي جعله الله تبارك وتعالى للوصول إلى القوة، إلى القوة سيتخذها سينجح. ولكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن حينما يفعل ذلك يكون متوكلا على الله واثقا من نصر الله تبارك وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع، وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا، الله يدافع ويدفع عنكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وكذلك وإن رسلنا لهم الغالبون، وكذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولكن بشرط أن نحقق الإيمان والعمل الصالح وأن نأخذ بالأسباب، لدرجة أنه قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قول الله الذي ذكرناه لكم. فعلينا أن نحسن الظن بربنا ولنعلم أن الإنسان منا إذا مات وهو يحسن الظن بالله سبحانه مهما أوتي في الدنيا من مشاكل وأضرار ومكروهات، فإنه إن مات وهو يحسن الظن بالله سبحانه سيجدن الله تبارك وتعالى عند حسن ظنه به. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نأمل في الله خيرا وإياكم وسوء الظن برب العالمين. عندنا آيات في القرآن تقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. ويقول إبراهيم لقومه فما ظنكم برب العالمين. هناك ظن سيء بالله، ولذلك قال ويعذب المنافقين والمنافقات، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله. ظن السوء عليهم دائرة السوء. إياك أن تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت بالله عز وجل الظن كان لك الخير كله. ولكن اعلم أن حسن الظن بالله لابد معه من عمل، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فحسن الظن مع العمل حسن، وإلا فحسن الظن بدون عمل يعد من أبواب الغرور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى على كلمة الحق وكلمة التوحيد ونشر السنة وقمع البدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.